الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وأكرمنا وشرفنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشارع الحكيم الخبير العليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمل الأمة الإسلامية في تغير حالها إلى أحسن حال، وتفوقها على أعدائها، مستمد من قوله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكما يبحث شخص ما في ليل مظلم عن أمل ما يخلصه من ليل يأسه وإحباطه وهمه وغمه، جاءت هذه الآية في سورة سماها الله سبحانه سورة النور، وكأنه بهذه الآية في هذه السورة يوجهنا إلى مصدر النور الذي يلغي تشاؤمنا ويستأصل يأسنا ويفتح لنا طريقا من الظلمات إلى النور. لكن هذه الآية أيها الإخوة جاءت في سورة تتحدث في مجملها عن أمرين اثنين كانا موضوعا متكاملا في هذه السورة: العفة، حيث عرض ضوابطها ومعززاتها واختار أن يكون الحديث عن الإفك الذي وجه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن يكون مثالا يستشهد به في الموضوع. العفة والكلام على الله تبارك وتعالى وآياته التي بدأت بعد انتهاء حديثه وكلامه على العفة بقوله سبحانه: الله نور السماوات والأرض، وأكمل بعدها حديثا عن آيات الله تبارك وتعالى التي تسوق إلى تعظيمه، وعرض عجائب خلقه ورقائق أفعاله. وفي معرض الحديث عن الله وآياته وأفعاله وكما استشهد في موضوع العفة بحديث الإفك، أورد مثالا عمليا ليكون التقابل تاما من خلال الحديث عن المنافقين الذين فاتهم أن يكون هذا الإيمان بالله وآياته حاضرا في قلوبهم. هذه هي سورة النور التي قلبها مختصر ومجمل بقوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكأنه سبحانه وتعالى وهو يشرح لنا مقدمات النهضة ويركز على هذين الأمرين الإيمان والعمل الصالح، كأنه ينبهنا إلى أن العمل الصالح لا يبنى إلا على أصل العفة وأساسها. فالسورة كلها تتحدث في كل تفصيلاتها عن هذين المجملين، عن العفة والإيمان بالله سبحانه وتعظيمه، وتستفيض في زيادة علم العبد بربه ليزداد تعظيمه له، والصلة بين الإيمان والعفة لا تنفك أبدا، لأن العفة معززها الأكبر هو الإيمان بالله سبحانه. صرح بهذا في سورة يوسف حين قالت له امرأة العزيز: هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ولن أتحدث في هذا الموقف ودرس الجمعة هذا أيها الإخوة عن النصوص التي تحدثت عن الله وأفعاله، لكنني سوف أقرأ من هذه السورة بعض النصوص التي عرضت أمورا مهمة في موضوع العفة. أقول هذا أيها الإخوة وأنا أجد الحاجة ماسة في هذا الوقت الذي ضعفت فيه هذه العفة في نفوس الشباب، وفي قلوبهم وفي واقعهم وفي مدارسهم وفي جامعاتهم وفي أسواقهم وفي معاملاتهم ضعفت العفة ومالت النفس إلى الرذيلة واستحبت الفاحشة وبدأنا نشعر أننا نسير في منحدر نسرع في الهبوط إلى قعر الهاوية. ما هذه بلادنا التي نعرفها؟ لا سيما وأننا على خط المواجهة، لا سيما وأننا مستهدفون، لا سيما وأننا اليوم مأوى لمجاهدي فلسطين ومجاهدي العراق. وأنا حين أقول مأوى لمجاهدي فلسطين والعراق لا أعني أننا نصدر إيذاء لأحد، لكننا نرفض الاحتلال الذي تنفذه الصهيونية وحليفتها على أرض فلسطين والعراق. في مثل هذا الواقع ينبغي أن تكون العفة رمزا، ينبغي أن تكون العفة في شبابنا حاضرة بقوة، وإلا فنحن نعيش اللامبالاة وانعدام الحس. الشاب المنحرف الذي يتوجه إلى الرذيلة ويستسهلها يفقد هويته وشخصيته، يعيش حالة من تبلد الحس، لا يشعر بما يجري حوله، تشده تلك المادية الغربية القذرة التي تفوقت في تقانتها وانحدرت في أخلاقها ومالت إلى الإباحية إلى درجة لم تشهدها من قبل تلك المادية الغربية، وصلت إلى درجة أصبح فيها رأس من رؤوس تلك المادية يفخر بالزنا مع صاحبته. إلى هذا المستوى أصبح ذلك العالم يعيش فقدان المبادئ، فقدان الأخلاق، وشبابنا كأن بينهم وبين تلك المادية رباطا وثيقا، لا يشعرون بما يجري حولهم وما يحاك لهم. أما نزلتم البارحة إلى شوارع حلب؟ أما رأيتم مظاهر الابتهاج والاحتفال بما يسمى بيوم فالنتاين؟ وما فالنتاين إلا رجل دين نبذته الكنيسة وقتلته لأنه خالف مبادئها وانحرف بسبب شذوذه الجنسي، وانحرف بسبب تعلقه الجنسي الذي تنافى وقتها في القرن الثالث بعد الميلاد، تنافى مع مبادئ الكنيسة فقتلته الكنيسة. لكن الضغط العام الذي كان يتناسب مع الانحلال جعلهم بعد ذلك يخطئون ذلك السلوك. ومن أجل رد الاعتبار لذلك الرجل الذي اسمه فالنتاين قرروا أن يجعلوا له يوما تخليدا لذكرى زناه، تخليدا لاسمه. اضطرت الكنيسة إلى موافقة واختير يوم وثني هو 14 من شباط، وكان يوما مقدسا عند الوثنيين يعبدون فيه صنما يسمونه آلهة العشق، فاختير ذلك اليوم وربط بفالنتاين. ثم بدأ في الآونة الأخيرة منذ أكثر من 30 سنة، منذ 30 سنة بدأ للكنيسة أن الاحتفال والابتهاج بفالنتاين إنما هو ترسيخ للانحراف، فتراجعت الكنيسة عن ذلك اليوم. هذه قصة فالنتاين، ونحن نحتفل بفالنتاين في البلاد الإسلامية، ويغطى كل ذلك بكلمة كاذبة براقة لا حقيقة لها ولا أصل فيسمونه عيد الحب. وأين الحب؟ الحب الذي يصنع الإنسان يتناقض مع الانحراف، يتناقض مع نبذ الفضيلة. الحب حين يكون في الإنسان يهذبه، الحب حين يكون في الإنسان يرفعه، الحب هو أسمى قيمة في الوجود. فنحن نعيش غزائية مقيتة منحطة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب خرب لدخلتموه. إنه التقليد الأعمى، إنه فقدان الهوية، إنه فقدان الثقافة الإسلامية، إنه فقدان الشعور بالواقع الحاضر. فما هذه بلادنا التي نعرفها؟ وأختار من النصوص التي سأقرأها عليكم من هذه السورة قوله تعالى في العنوان الأول: محذرا من الفاحشة أن تتسع في هذه الأمة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم لا تعلمون أن دخول الفاحشة إلى الأمة يعني نهايتها. أنتم لا تعلمون أن انتفاء الفاحشة يعني رقيا في الأمة، وأن وجود الفاحشة يعني أن الأمة تسير نحو هاويتها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الغرب فقد قيم الأسرة، فقد قيم الأخلاق، ونحن لا نقلد تقانتهم، لا نقلد مراكزهم البحثية، لكننا نقلد عهرهم، نقلد سفورهم، نقلد ما يسمى بالموضة التي ترد من بلادهم هناك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وهنا جواب مقدر، أي لمسكم عذاب عاجل كلما حاولتم أن تقعوا في نوع من أنواع الفاحشة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ثم جاء بعنوان آخر وهو التحذير من مقدمات الفاحشة. فبعد أن حذر في العنوان الأول من الفاحشة، حذر في العنوان الثاني من مقدمات الفاحشة، فقال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ألسنا نسير خطوة خطوة إلى الفحشاء أيها الإخوة من خلال مقدماتها؟ ثيابنا تغيرت فصارت أبعد عن العفة ذكورا ونساء، إعلامنا تغير، الفضائيات التي تغزو بيوتنا وتأتي من غير استئذان بالفاحشة ورموزها ولوازمها، حتى أصبح مظهر العهر معتادا، التكريم والتقديم يكون للأقرب من الفاحشة. جارتنا التركية تسير صعودا ونحن نسير هبوطا، هم يعيدون الحجاب، وما حققوا إلا إرادة الشعب، ونحن ما نزال نبعد ساحاتنا الرسمية عن مثل ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لم يرغموا أحدا على الحجاب، وكذب العلمانيون هناك الذين يقولون إن ما يفعله الأتراك مقدمة لفرض الحجاب. كذبوا، الإسلام لا يجبر أحدا على سلوك، كذبوا، افتروا على الله كذبا. إنما هو الانسجام مع الذات. الإسلام لا يدعو إلى الإكراه لا في اعتقاد ولا في سلوك، لا إكراه في الدين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما سار إلى الطريق المستقيم مهتديا، ولكن الله يزكي من يشاء بالإيمان، بالثقة بالله، بتعظيم الله، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم جاء بعنوان ثالث في الآية التي بعدها، وهو التشجيع الإنفاق المالي المعين على اجتناب الفاحشة. ولو كان الذي آذاك في مالك أو عرضك مستفيدا من هذا الإنفاق، لأن الأولوية للمصلحة الخلقية لا للشعور الذاتي، وذلك بقوله سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يملكون المال، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، عليهم ألا ينبعثوا في هذا الإنفاق المصلحي الخلقي من الشعور النفسي الخاص. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فجاء في معرض معالجتي لموضوع العفة بقيمة المال التي تدعم العفة. ولا ينبغي أن نتوقف في هذه الآية عند خصوص السبب، وهو القصة بين مصطح والصديق أبي بكر رضي الله عنهما. فخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ كما هو معلوم عند العلماء أيها الأحبة. فالنص يؤكد على قيمة المال الداعم، المؤسسات التي تدعم العفة، المؤسسات التي ترتقي بالناس بالأمة الإسلامية في جانب العفة. قلت لكثير من أصحابي المسؤوليات، قلت استعينوا بالمؤسسات التربوية والثقافية، فالتطرف الذي تلاحظونه ما هو إلا ردة فعل فردية، ولا يمكن أن نعالج التطرف بالقوة. تجربة فاشلة تم تطبيقها في كل البلاد. لا يمكن للعنف ولا للقوة ولا للسلاح أن يلغي التطرف. الذي يلغي التطرف إنما هو المؤسسات التربوية التي تعتني بالشباب، تعتني بأخلاقهم، تعتني بعقولهم، تعتني بعلومهم، تفتح لهم مجال النادي الثقافي، تفتح لهم مجال العلاقات الاجتماعية الفاضلة. إذا حصل مثل هذا لا يبقى تطرف، وهذا يحتاج إلى إنفاق يشجع الفضيلة أكثر من تشجيع المطربات، أكثر من تشجيع الفنان والفنانة، تشجيع العلم، تشجيع الأدب، تشجيع الثقافة. عندها يمكن أن نتناسب مع العفة. أما أن تنفق الأموال الطائلة من غير استئذان في الجانب الآخر، إذن عنصر الدعم المالي غائب. فينبغي أن يوجد صندوق شعبي كبير اسمه صندوق العفة، وهو غير دعم تزويج الشباب، هذا أمر آخر. العفة قيمة ينبغي أن يعتنى بها، أن تكون حاضرة. وقد قلت مرارا وتكرارا، الإسلام بعيدا عن التطرف، الإسلام هو الوسطية، الإسلام هو التوازن، الإسلام لا يولد عنفا. إذا قرأتم القرآن تجدونه في الوسطية، ويدعو إلى الوسطية في كل توجيهاته. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الوسطية. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لا صام من صام الدهر، لأنه جعل الإفراط مساويا للتفريط. ديننا يدعو إلى الوسطية، والوسطية تفرز الفضيلة. فحين يوجد هذا الدعم المالي الذي يتبنى على مستوى الشعوب ولا تعارض فيه الحكومات لدعم العفة، فالعفة والمال الذي يدعمها قضية كبيرة، فيها أدب يدعم العفة، فيها فن يدعم العفة، فيها ثقافة تدعم العفة، فيها كتب، فيها مسرحيات، فيها قصص، فيها واقع عملي اجتماعي يدعم العفة. هذا إن كنا نريد العفة. لكن إذا كنا لا نريد العفة فإننا نخاف من شبحها. العفة هي التي تقود إلى التقدم، إلى التطور. الموضوع العنوان الرابع في نفس الموضوع، التحذير من المساس التعبيري السيء بالمؤمنات الفاضلات. وقد وجدت هذا منتشرا انتشارا عجيبا، بقصد وبغير قصد.
لا تذكر الحجاب في مجتمع إلا ويقال مباشرة كم من محجبة حجابها يخفي رذيلة. اجتمعت في بلادنا وخارج بلادنا بأصناف كثيرة عندما يذكر الحجاب يهيئ مباشرة سهاما موجهة بل مدافع وقاذفات ليقول إن المحجبة جاهلة، إن المحجبة صاحبة رذيلة، إن المحجبة لا تملك من قيم الحضارة شيئا، السافرة وحدها هي المثقفة، السافرة وحدها هي التي تملك ما يحتاجه الإنسان من التقدم. وقال الله سبحانه في هذا العنوان الرابع المتسلسل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا، الذي يلعنهم هو الله. وقالوا لي في مصر: ما هذه الظاهرة؟ ممثلة كبيرة تجني الملايين بل المليارات، تعرض عن الانغماس في عملها السابق، من أين تأتي بالدخل؟ لا شك أن هناك مؤسسات كبيرة تدعم هذه الظاهرة وتمول كل محجبة بمال كبير. سمعت هذا من أوساط ليست على سوية بسيطة، لا، إنما على أعلى سويات المجتمع. اتهام موجه أن هناك منظمات إرهابية كما يقولون تدعم كل امرأة تغير سلوكها من السفور إلى الحجاب. هذا التبني، وهناك قناعة به، كذب وتصديق للكذب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يحاسبهم ويجازيهم جزاء عادلا، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فتوظف القصص وتنشر الكتب ويستخدم الكاريكاتور المسيء الذي يسيء إلى المحجبة، بل وأظهرت تلك المادية الغربية انحطاطها وقذارتها حين عادت إلى نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى حضرة سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تعد مرة ثانية صحيفة واحدة، 17 صحيفة، 17 صحيفة تنشر باتفاق وبتنظيم الرسوم داخل الدنمارك فقط. وهذه ظاهرة سوف تنتشر انتشار النار في الهشيم في كل صحف أوروبا، وانتظروا، إنه الاستخفاف بكم، الاستخفاف بحضارتكم، الاستخفاف بدينكم، الاستخفاف بنبيكم. العلاج أن تحرقوا أعلامهم؟ لا والله، العلاج أن تهجروا عهرهم، العلاج أن تعلنوها ثورة عفة، أن تعلنوها ثورة فضيلة. ما فائدة إحراق علم الدنمارك أو غير الدنمارك؟ ما قيمة ذلك؟ إنه تفريغ شحنات لا قيمة له. أيها الشباب، ينبغي أن يكون انفعالكم وانتصاركم في عالمنا الإسلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال التمسك برسول الله، من خلال الاتباع برسول الله، من خلال سلوك يعلن الانتماء والفخر. أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه هي ثورة الفضيلة، هذه هي ثورة العفة، هذه هي ثورة الإيمان. ليست ثورة الإيمان صياحا ولا مظاهرات، ثورة الإيمان التفاعل السلوكي، ثورة الإيمان حب رسول الله. فلئن كانوا أعلنوا انحطاطهم وخروجهم عن الأخلاق، وما كانوا يسمونه باحترام الآخر، وما كانوا يسمونه بتصدير الحرية وحقوق الإنسان للإنسان، أصبح اليوم مفتضح أمره، أصبح اليوم واضحا في قذارته، أصبح اليوم واضحا أنه تعبير عن نفوس فوضوية لا تنضبط بضابط. الرد يا شباب التزامكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، التزامكم بسنته، التزامكم بعفته، التزامكم بأمانته، التزامكم بعلمه، ارتقاؤكم في العلم والعمل. هذه هي الثورة المضادة التي من خلالها يجسد واقعنا الإسلامي، إن كان لدينا واقع إسلامي. سيعودون ثانية وثالثة ورابعة ويسيئون إلى المحجبات، ويسيئون إلى رسول الله، ويسيئون إلى كل شعيرة من شعائر الله. وليس بهذا مستغرب، وليس هذا مستغربا، ليس هذا مستغرب. المستغرب أننا لا نفهمهم، المستغرب أننا نبقى نطالبهم أن يكونوا أصحاب الإسلام وجنود الإسلام أي والمدافعين عن الإسلام. لا، أن أسقف بريطانيا الأكبر وقف وقال ليكن الإسلام جزءا من القانون البريطاني، لأن بريطانيا يوجد فيها مسلمون. وردت المادية العلمانية وبوقاحة، لا، هذه هي ديمقراطيتهم من الكنيسة. الأسقف كبير الأساقفة يقول حق الإنسان من حق المواطنة، هو جزء من الشعب البريطاني. يقولون لا، إذن كفى كذبة، كفى افتراء. يا شباب التزموا، عودوا إلى هويتكم، فالآخر لا ينصفكم، الآخر لا يعتبركم، الآخر يحتقركم، الآخر يريد إلغاء وجودكم وقيمتكم من خلال حضارتكم. أنتم تملكون حضارة، أنتم تملكون قيمة، أنتم تملكون أخلاقا. فالتفتوا إلى الشرق. اجتمعت يوما من الأيام بصانع ماليزيا الحديثة وقال أنصحكم التفتوا إلى الشرق، أعيروا انتباهكم قليلا إلى الشرق، فقد أعمانا النظر إلى الغرب عن الشرق، أعمانا النظر إلى الغرب عن حالنا، عن خصوصياتنا، عما نملكه. الشمس تشرق من الشرق. العنوان الخامس في موضوع العفة وفي الآية التالية توضيح المجانسة في الأوصاف والتأكيد عليها، التي تربط المجانس بمجانسه، إنه يضع مفاصلة سلوكية خلقية. إن نحن فهمنا هذه المجانسة نرتقي، وذلك بقوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. إذن لابد من مرافقة وموافقة، لابد من مجالسة ومجانسة، ومن خلال هذه المجانسات التي يكون فيها تجمع العفة والفضيلة حاضرة يرتقي الإنسان في عفته وفضيلته. العنوان السادس: وضع الضوابط الخلقية. وضع ضوابط خلقية معززة للعفة. أولا: احترام خصوصيات البيوت، والبيت مملكة المرأة، تكون المرأة في بيتها صاحبة ملك تام في زينتها، في هوايتها، في رياضتها، في حضورها المعنوي والحسي. احترام خصوصيات البيوت، وذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فالبيت حصن العفة. الضابط الثاني: احترام ظروف البيوت. فالبيت له خصوصية وللبيت ظروفه، لأن هذا البيت هو مأوى العفة والفضيلة، وينبغي أن يكون البيت عامرا بالبهجة، عامرا بالخصوصية بين الزوجين، عامرا بالعلاقة الحميمية التي لا يطلع عليها أحد ولها ظرفها. احترام خصوصية البيوت، احترام ظروف البيوت. فقد يكون هذا البيت في وقت ما فرحا بفضيلته وعفته، فقال في الضابط الثاني: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى، هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، أما البيوت المسكونة فلا، فيها متاع لكم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الضابط الثالث: الدعوة إلى العفة من خلال التدريب بالابتعاد عن مثيرات الفتنة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الضابط الرابع: تشريع الحجاب المعزز للعفة والحاجز عن الفتنة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ابتعدوا عن الفتنة، ابتعدوا عن مثيراتها. وهكذا قدم أربعة ضوابط تعزز العفة، وبقي عنوانان في موضوع العفة الذي قدمته سورة النور: تزويج العزاب، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. العنوان الثامن: انتظار العزاب للفرج إذا لم يتيسر لهم التزوج، وليستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. موضوع متكامل. القرآن يقدم كل شيء. تريدون العفة؟ هذه ثمانية عناوين كأبواب الجنة، ادخلوا من هذه الأبواب إلى فناء العفة أيها الشباب أيها الرجال. فالعفة أصل هويتنا، ارتباط عملنا الصالح بأصله، ثمرة الإيمان، ثمرة الخشية. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.